إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، سعادة ابن آدم في الإيمان والعمل الصالح والسعي في إصلاح القلوب وتطهيرها من أدران الكبر والعجب والرياء مطلب هام، والاشتغال به أعظم من نوافل العبادة. وأعمال القلوب من حيث العقاب والثواب كالجوارح، فيثاب العبد على ما قام بقلبه من موالاة في الله ومعاداة في الله وتوكل على الله، وما قام بقلبه من العزم على الطاعة. ويعاقب على أمراض القلوب من الكبر والعجب والرياء. وكلما ازداد العبد تواضعا لربه وعبودية له كان أقرب إلى الله. وإن أعظم أمراض القلوب مرض الكبر والعياذ بالله، مرض الكبر والتعاظم، فهو من أشد أمراض القلوب وأخطرها. هذا الداء العضال هو الذي حسن لإبليس تكبره على الله وامتناعه من السجود لآدم بأمر الله له. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا الكبر هو الذي خلف الإيمان عن أعداء الله اليهود. لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوه أنكروه وجحدوا نبوته، وقد كانوا يعترفون بها قبل ذلك وكانوا يستفتحون على الذين كفروا. لكن لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم جحدوا رسالته وكذبوه وأبوا عن الاتباع، فما هو بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. هذا الداء العضال هو الذي حمل رأس المنافقين ابن أبي من كمال الاستسلام والانقياد لشرع الله. هذا الداء العضال هو الذي أخر والذي حال بين أبي جهل وإرهابه من الإسلام، وهو الذي سبب لكفار قريش استحباب الكفر على الإيمان تكبرا وطغيانا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. هذا الكبر سبب للفرقة والاختلاف والتنازع والتفرق، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن الكبر والاستهلاء في الأرض داء عضال. قال الله عن سليمان أنه قال بقيس ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والكبر هو السبب في تخلف أعداء الرسل عن اتباع الرسل. قال تعالى عن قوم نوح فاستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وقال عن فرعون لعنه الله، فاستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق، وظنوا انهم الينا لا يرجعون، فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ايها المسلم، وقوم هود كما اخبر الله عنهم انهم استكبروا فقالوا من اشد منا قوة؟ قال الله اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. والكبر طريقة اعداء الرسل. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. واستعاذ موسى ربه من الكبر فقال مرارا، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. والكبر اتباع الهوى، لأنه ينظر إلى نفسه بعين الكمال وينظر إلى غيره بعين النقص والازدراء. أيها المسلم، إن الكبر قام بين قوم وبين تدبر القرآن والاستماعة من شرع الله. قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قف معي أيها المسلم قليلا لتدبر هذه الآية لتعرف كيف داء الكبر، لتعرف كيف كان داء الكبر سببا لصرفهم عن الانتفاع بالقرآن. يقول الله سأصرف عن آياتي عن الانتفاع بها والاستفادة منها والعمل بها، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا. إن يروا سبيل الصلاح وسبيل الهدى والرشاد يرفضونه ويأبونه، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. فهم مجانبون لشرع الله، رافضون لدين الله، منخدعون بأنفسهم، مغرورون معجبون بآرائهم الزائفة وعلومهم التي دعتهم إلى أن تكبروا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء والعياذ بالله حيل بينهم وبين الهدى، لما استحبوا العمى على الهدى حيل بينهم وبين الحق. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أيها المسلم، قد يعاقب المتكبر في حياته ويرى الذل والهوان. أخبر سلمة الأكوعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عنده رجل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال الراوي فما رفعها إلى فيه قط، شلت يمينه لما رد الحق والعياذ بالله. أيها المسلم، والمتكبر قد يعاجل بالعقوبة أيضا. فبين صلى الله عليه وسلم حالة رجل ممن قبلنا فقال بينما رجل يمشي في حلة معجب بنفسه مرجل رأسه يقتال في مشيته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله يعاقب المتكبرين المتعاظمين بأنفسهم المتعالين على عباد الله، يعاقبهم يوم القيامة بنقيض قصدهم. فيحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطعهم الناس بأرجلهم جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. والكبر وإن قل فإنه من أسباب حرمان دخول الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وبين صلى الله عليه وسلم مقر المتكبرين فقال: احتجت الجنة والنار، فقالت: النار في المتكبرون والجبارون، أليس في جهنم مثوى للكافرين. أيها المسلم، أيها المسلم، الكبرياء لله والعظمة لله لا تنازع إلا في صفاته. في الحديث يقول الله: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحية منها عذبته. أيها المسلم، ما حقيقة الكبر؟ وما أسباب الكبر؟ وما هي آثاره السيئة على الفرد والجماعة؟ إن حقيقة الكبر بينه صلى الله عليه وسلم بقوله، لما قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبين صلى الله عليه وسلم حقيقة الكبر، وأنه ليس في مظهر الحسن، فالمظهر الحسن مما يحبه الله. إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أجر نعمه عليه. ولكن الكبر الحقيقي بطر الحق، رد الحق، عدم قبوله، عدم الانقياد له، غمط الناس، ظلمهم واحتقارهم وازدراؤهم والسخرية بهم ولمزهم بالألقاب التي يرفضونها. هذا حقيقة الكبر. فبطر الحق رده. إذا أمرته بخير ودللته على هدى وبينت له الحلال من الحرام، تكبر على الله ورفض الحق الذي تدعوه إليه. لماذا؟ لأن الإيمان لم يتمكن في قلبه، فهو يرفض كل قول لله ورسوله ملحدا بآرائه وأفكاره السيئة. لا يقبل الحق ولا يرضى به. بطر الحق وغمط الناس. إذ معي أيها المسلم عند قوله صلى الله عليه وسلم بطر الحق، هذا المتكبر يرفض الحق إذا دعي إليه، ويرفض قبول الشرع، ويرفض الانقياد إليه، ويرفض السمع والطاعة لله ورسوله. لماذا يرفض؟ لأن علمه الذي يحمله صار سببا لكبريائه وتيهه وطغيانه وإعجابه بنفسه. قال الله عن المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذا قيل لهؤلاء تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول لنتحاكم إلى كتاب الله ولنتحاكم إلى سنة رسول الله، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لماذا؟ لأنك دعوتهم إلى أمر يرفضونه، وإلى شرع لا يؤمنون به، وإلى دين لا يعترفون به. يتظاهرون بالإسلام أحيانا والله يعلم ما وراء ذلك، فتجدهم في كتاباتهم ومقولاتهم ووضوحاتهم تشم منها نفاقا وبعدا عن الهدى. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. خذ مثلا من هؤلاء، لو قلت: يا أناس، الله حرم الربا في كتابه ورتب عليه الوعيد الشديد الذي ترتعد منه فضائح المسلم، وآذن آكلة بحرب من الله ورسوله. نظروا إليك شجر العيون وقالوا لك أنت متخلف العقل، متخلف الفكر، متخلف الرأي، أنت تعيش في قرون خالية وقرون مضت وانقضت وأناس انقضوا وانطوت أمم. هذا عصر لا يمكن أن نطبق فيه الشرع، ولا يمكن أن يصلح الشرع لهذا الزمن. كلا إنها والله كلمة النفاق والكبر الذي امتملأ قلوبهم فهم لا يقبلون من يقول هذا حرام. إذا قلت يا هؤلاء إن قوانين الوضعية لا تنصف العباد ولا تحقق العدالة ولا تردع الإجرام، بل هي في مصاف المجرمين وفي تعيين المجرمين، فهذه حدود الله الشرعية، قطع القاد قطع السارق، وجلد الزاني أو رجمه، وجلد شارب الخمر، وإقامة الحد المحاربين. قالوا لقد عطلت حقوق، قد أسأت إلى الإنسانية وشوهت البشرية وأتيت. فهم يردون شرع الله كبرا في نفوسهم، لأن الكبر منعهم عن الإيمان والانقياد. فهم يبطل الحق ويردون الحق ولا يقبلونه ولا يعملون به. إذا قلت لهؤلاء لماذا نسمع ونقرأ كلمات في طياتها استهزاء بأهل الإسلام وسخرية بالأمرة بالمعروف والنهي عن المنكر وتتبع الزلات والعثرات، بل افتراء الأكاذيب والأباطيل على رجال الخير والحسبة والدعاة إلى الخير، قالوا لك أنت ما تزال في غفلة. لماذا تدخلون في شخصيات الناس؟ لماذا لا يترك الناس على أهوائهم؟ يصلح من يصلح ويفسد من يفسد، ويجرم من يجرم ويطيع من يطيع. دعوا الناس وشأنهم، فهم يرفضون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتضيق صدورهم بذلك، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحول بين أولئك وبين إجرامهم ومحبتهم للفساد. إذا قلت لهؤلاء إن الإسلام جاء بما يحفظ الأعراض ويصونها ويحميها من الوسائل، فحرم اختلاط الجنسين، وأمر المرأة بما أمرها به، ورسم لها الخطة النظيفة التي فيها حماية عرضها وحماية دينها وصيانة كرامتها وإشغالها بمهمتها الأساسية. نظروا إليك تعجبا وتكبرا وانخداعا وإغارا، وقالوا عطلتم المجتمع من نصفه وجعلتم المرأة بين حيطان أربعة، وقلتم إلى آخر ذلك. فغاية أولئك مما يصدر من ألسنتهم وكتاباتهم دعوة إلى الانحلال من الأخلاق والانحلال من الفضائل والتردد والتجرد من أحكام الشريعة. ويأبى الله والمؤمنون إلا ثبات على هذا الدين واستقامة عليه بتوفيقه وهدايته. إن هؤلاء حينما يكتبون يحاولون الصيد لأي خطأ أو أي موقف يعيبون به الإسلام وعلماء الإسلام وعلماء الإسلام وفقهاء المسلمين، عن جهل بما يكتبونه وقلة علم بما يسطرونه، لكن في قلوبهم المرض وبطل الحق وعدم الانقياد له. أيها المسلم، إن للكبر أسبابا، فمن أسبابه كما سبق العلم الذي لا ينفع، فإن العلم الشرعي يدعو إلى خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكل علم لا يدعو إلى خشية الله وطاعته فهو يحمل صاحبه على الكبر والغرور. ومن أسباب قال الله جل وعلا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن أسباب الكبر ما يعطي الله بعض عبده من سعة في الرزق وسعة في المال، فماله يخدعه وماله يوجب له الإعجاب والاغترار بنفسه، فينظر إلى من ليس كذلك نظر الاحتقار والازدراء. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وما اعتبر أولئك بما قص الله من أمم غرتهم دنياهم وغرتهم أموالهم فانخدعوا بها فصار سببا لهلاكهم وشقائهم. والكبر يحمل عليه أحيانا افتخار الإنسان بنسبه وكبرياه بأحسابه وأسلافه، فهو ينظر إلى الآخرين نظر الدون لأنه يرى نفسه ذا الحسب والشرف والنسب الشريف العالي، فغيره ليس كذلك. وكل هذه من المغالطات، فإن الشرع رفض هذا كله وقال لأبي ذر لما حي رجل بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، وقال أربع في أمتي مجهلية: الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة على الميت. فالفخر الإنسان بحسبه ونسبه وتعاليه على عباد الله، كل هذا من الخطأ والجهل. فإن الإسلام وحدنا بالإسلام وربط بنا بأخوة الإيمان، أن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأنساب الناس في هذه الدنيا، وأما في الآخرة فما فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. من عباد الله من يكن كبره بأسباب طاعته لله فهو مطيع لله وعابد لله، لكن أتاه الحجم من هذه الطاعة فمن بطاعته على الله واحتقر الآخرين وازدراهم. ولا يعلم هذا المسكين أن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فيا من رد الله عليه بالطاعة اشكر الله على فضله واشكر الله على نعمته، وارحم العاصي بنصيحتك له ودعوتك إليه وتوجيهك له، لعل الله أن ينقذه من النار كما أنقذ من النار، ولعل الله أن يهديه. لا تحتقر العاصي فإنه عصى والأمر بيد الله، كن رقيب رفيقا به داعيا إليه لعل الله أن يداعيا له، لعل الله أن ينقذه مما هو فيه. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن قبلنا كان يأمر أخله بالمعروف وينهى عن المنكر، فلما لم يطع قال: والله لا يغفر الله لك. قال: الله، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. أيها المسلم، لا تحتقر عباد الله لا بنقص مال ولا جاه، ولا تحتقرهم بقلة نسب ومال، ولكن راعي بهم الدين والتقى والصلاح والاستقامة على الخير والصلاح. أيها المسلم، الكبر مذموم دائما، والكبر لا خير فيه، ظلم عباد الله والتعدي عليهم والتسلط عليهم بلاء عظيم. من عباد الله من يحمله جاء منصبه وولايته وجهه على الكبر، فإذا كان ذا منصب رأيته متكبرا معجبا بنفسه، يرى أنه فوق الآخرين وأنه اختير لأنه خير الناس وأن غيره ليس كذلك، وكل هذه من وساوس الشيطان. فالمهتدي من إذا زيد في جاهه وأمره ازداد تواضعا لله. ترى هذا المغرور لا يصغي لناصح ولا لموجه ولا لمرشد، قد أغلق وقد صم أذنيه عن كل ناصح ينصحه وعن كل من يوجهه، لأنه اغتر بمنصبه ومكانته. ولا يعلم المسكين أن الدنيا دول، وأنه اليوم رئيس وقد يكون مرؤوس، وأن الدنيا ليس ضامنا لأحد، ما حق على الله، ما على شيء من الدنيا إلا وضعه. فلنتق الله بأنفسنا ولنتعامل مع إخواننا تعامل الإحسان والتعاون على الخير، ولنبتعد عن مظاهر الكبر بأي صورة من صورها، أحدث من أي صورة من صوره. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والاستقامة على شرع الله والثبات على دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أيها المسلم، التواضع خلق كريم وعمل صالح، خصلة من خصال الخير يمن الله بها على من يشاء من عباده. في التواضع رفعة في الدنيا والآخرة، من تواضع لله رفعه. التواضع من أخلاق الأنبياء وشيم النبلاء والنبلاء. ألا ترى تسمع لأقول أني من الله أخبار الله عن موسى عليه السلام، فلما توجه تلقاء مدين ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصير الرعاء وأمونا شيخ كبير. فسقى لهما، رفع الحجر حتى استقيا من الماء، وهو كليم الرحمن عليه السلام. وأنبياء الله كلهم على هذا المنوال في تواضعهم وخضوعهم لله. وأكمل الخلق وأفضل الخلق على الإطلاق سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، فكان سيد المتواضعين لله ثم لعباده. وإنك لعلى خلق عظيم، كان رقيق القلب رحيما غافر الجناح للمؤمنين، يشري السلام ويسلم على الصغير والكبير، يجيب دعوة من دعاه ويتواضع لله. كان تخبر عائشة لما سئلت ما كان حاله في بيته، قالت: كان ما في حاجة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج وصلى بالناس. كان رأس المتواعلم المتواضعين صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، تواضع لربك بعبادتك له وخضوعك له وتضرعك بين يديه وعلمك الحق أنه إلهك وخالقك وأن إليه مردك ومآلك وأن كل النعم التي أنت فيها فمن فضله وكرمه وإمامكم من نعمة فمن الله. فتواضع لكبريائه وعظمته، تواضع له بدعائك إياه والتجائك إياه وإقبالك على ما أمرك به. حافظ على الصلوات واخضع بها واخشع، وأد الزكاة وصم وحج وافعل كل الخير تواضعا لربك. تواضع لربك فادعو إلى دينه وادعو إلى شرعه. تواضع لنبيك صلى الله عليه وسلم فاقبل سنته واعمل بها، ولا تعارضها برأي امرأة صاحب رأي ولا بمقالة أي قائل، اخضع لها واسمع واطع واعلم أن ما قاله في زمنه هو الحق في كل الأزمان، ولن يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها. تواضع لأبويك برا وإحسانا وخدمة، ولا سيما عند الكبر وضعف القوى، فتواضع لهما خدمة وإكراما وخطابا بكل قول طيب. تواضع للكبار من كبر سنا، وارحم كبر الكبير وصغر وارحم كبر الكبير وأشفق على الصغير. تواضع يا أخي لأهل العلم والخير بالمحبة والتعاون على التقوى. إياك أن يخدعك الشيطان فيغريك بالكبر، أن يقول أنت الخطيب المفوه وأنت الذي لا يجول غيرك مجالك فتنخدع في نفسك. يقول أنت الإعلامي الذي لا يستطيع أحد أن يحل محلك فيغريك بالكبر حتى يحملك على الباطل والضلال. ربما خرقك بجمال جسمك ونظافة ملبسك فيخدعك حتى تزدري بالآخرين. فاتق الله. إياك تواضع لإخوانك المسلمين فلا تكن ساخرا بهم ولا مستهزئا بهم ولا محتقرا لهم ولا لأعمالهم ولا قادحا في أسبابهم بأباب أنسابهم ولا ناظرا لهم بالازدراء. هم إخوانك المسلمون فكن معهم متواضعا وأد لهم ما تحب أن يؤدى إليك ولا تظن أن لك على الآخرين فضلا. فكن متواضعا تعتقد أن للغير عليك فضلا حتى لا يكون منك إعجاب بنفسك وتكبر بأعمالك. احذر الكلمات البذيئة، احذر الكلمات السيئة، احذر النظرات المزرية، احذر كل احتقار للمسلمين. فكن متواضعا كما أراد الله لك فكما أراد الله منك. هذا هو الدين الحقيقي. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم عملا صالحا يقربنا إليه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد واللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لكل خير. اللهم أمنه بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم أره الحق حقا وأعنه على اتباعه وأره الباطل باطلا وأعنه على اجتنابه ودله على كل أمر تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أهدي سلطان بن عدي لكل خير. اللهم ارزقه السداد في أقواله وأعماله. اللهم اجعلهم جميعا دعاة خير وهدى إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، سعادة ابن آدم في الإيمان والعمل الصالح والسعي في إصلاح القلوب وتطهيرها من أدران الكبر والعجب والرياء مطلب هام، والاشتغال به أعظم من نوافل العبادة. وأعمال القلوب من حيث العقاب والثواب كالجوارح، فيثاب العبد على ما قام بقلبه من موالاة في الله ومعاداة في الله وتوكل على الله، وما قام بقلبه من العزم على الطاعة. ويعاقب على أمراض القلوب من الكبر والعجب والرياء. وكلما ازداد العبد تواضعا لربه وعبودية له كان أقرب إلى الله. وإن أعظم أمراض القلوب مرض الكبر والعياذ بالله، مرض الكبر والتعاظم، فهو من أشد أمراض القلوب وأخطرها. هذا الداء العضال هو الذي حسن لإبليس تكبره على الله وامتناعه من السجود لآدم بأمر الله له. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا الكبر هو الذي خلف الإيمان عن أعداء الله اليهود. لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوه أنكروه وجحدوا نبوته، وقد كانوا يعترفون بها قبل ذلك وكانوا يستفتحون على الذين كفروا. لكن لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم جحدوا رسالته وكذبوه وأبوا عن الاتباع، فما هو بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. هذا الداء العضال هو الذي حمل رأس المنافقين ابن أبي من كمال الاستسلام والانقياد لشرع الله. هذا الداء العضال هو الذي أخر والذي حال بين أبي جهل وإرهابه من الإسلام، وهو الذي سبب لكفار قريش استحباب الكفر على الإيمان تكبرا وطغيانا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. هذا الكبر سبب للفرقة والاختلاف والتنازع والتفرق، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن الكبر والاستيلاء في الأرض داء عضال. قال الله عن سليمان أنه قال بقيس ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والكبر هو السبب في تخلف أعداء الرسل عن اتباع الرسل. قال تعالى عن قوم نوح فاستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وقال عن فرعون لعنه الله فاستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده
فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. أيها المسلم، وقوم هود كما أخبر الله عنهم أنهم استكبروا فقالوا من أشد منا قوة؟ قال الله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. والكبر طريقة أعداء الرسل. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. واستعاذ موسى ربه من الكبر فقال برا عنه، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. والكبر اتباع الهوى، لأنه ينظر إلى نفسه بعين الكمال وينظر إلى غيره بعين النقص والازدراء. أيها المسلم، إن الكبر حال بين قوم وبين تدبر القرآن والاستماعية من شرع الله. قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قف معي أيها المسلم قليلا لتدبر هذه الآية لتعرف كيف داء الكبر، لتعرف كيف كان داء الكبر سببا لصرفهم عن الانتفاع بالقرآن. يقول الله سأصرف عن آياتي عن الانتفاع بها والاستفادة منها والعمل بها. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا. إن يروا سبيل الصلاح وسبيل الهدى والرشاد يرفضونه ويأبونه وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. فهم مجانبون لشرع الله، رافضون لدين الله، منخدعون بأنفسهم، مغرورون معجبون بآرائهم الزائفة وعلومهم التي دعتهم إلى أن تكبروا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء والعياذ بالله حيل بينهم وبين الهدى، لما استحبوا العمى على الهدى حيل بينهم وبين الحق. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أيها المسلم، قد يعاقب المتكبر في حياته ويرى الذل والهوان. أخبر سلمة الأكوعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عنده رجل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال الراوي فما رفعه إلى فيه قط، شلت يمينه لما رد الحق والعياذ بالله. أيها المسلم، والمتكبر قد يعاجل بالعقوبة أيضا. فبين صلى الله عليه وسلم حالة رجل ممن قبلنا فقال بينما رجل يمشي في حلة معجب بنفسه مرجل راسه يقتال في مشيته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله يعاقب المتكبرين المتعاظمين بأنفسهم المتعالين على عباد الله، يعاقبهم يوم القيامة بنقيض قصدهم. فيحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطعهم الناس بأرجلهم جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد. والكبر وإن قل فإنه من أسباب حرمان دخول الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وبين صلى الله عليه وسلم مقر المقر المتكبرين فقال: احتجت الجنة والنار، فقالت: النار في المتكبرون والجبارون، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ أيها المسلم، أيها المسلم، الكبرياء لله والعظمة لله لا تنازع إلا في صفاته. في الحديث يقول الله: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحية منها عذبته. أيها المسلم، ما حقيقة الكبر؟ وما أسباب الكبر؟ وما هي آثاره السيئة على الفرد والجماعة؟ إن حقيقة الكبر بينه صلى الله عليه وسلم بقوله لما قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبين صلى الله عليه وسلم حقيقة الكبر وأنه ليس في مظهر الحسن، فالمظهر الحسن مما يحبه الله. إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أجر نعمه عليه. ولكن الكبر الحقيقي بطر الحق، رد الحق، عدم قبوله، عدم الانقياد له، غمط الناس، ظلمهم واحتقارهم وازدراؤهم والسخرية بهم ولمزهم بالألقاب التي يرفضونها. هذا حقيقة الكبر. فبطر الحق رده. إذا أمرته بخير ودللته على هدى وبينت له الحلال من الحرام، تكبر على الله ورفض الحق الذي تدعوه إليه. لماذا؟ لأن الإيمان لم يتمكن في قلبه، فهو يرفض كل قول لله ورسوله ملحدا بآرائه وأفكاره السيئة، لا يقبل الحق ولا يرضى به. بطر الحق وغمط الناس. إذ معي أيها المسلم عند قوله صلى الله عليه وسلم بطر الحق، هذا المتكبر يرفض الحق إذا دعي إليه، ويرفض قبول الشرع، ويرفض الانقياد إليه، ويرفض السمع والطاعة لله ورسوله. لماذا يرفض؟ لأن علمه الذي يحمله صار سببا لكبريائه وتيهه وطغيانه وإعجابه بنفسه. قال الله عن المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذا قيل لهؤلاء تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول لنتحاكم إلى كتاب الله ولنتحاكم إلى سنة رسول الله، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لماذا؟ لأنك دعوتهم إلى أمر يرفضونه، وإلى شرع لا يؤمنون به، وإلى دين لا يعترفون به، يتظاهرون بالإسلام أحيانا والله يعلم ما وراء ذلك. فتجدهم في كتاباتهم ومقولاتهم ووضوحاتهم تشم منها نفاقا وبعدا عن الهدى. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. خذ مثلا من هؤلاء، لو قلت: يا أناس، الله حرم الربا في كتابه ورتب عليه الوعيد الشديد الذي ترتعد منه فرائص المسلم، وآذن آكلة بحرب من الله ورسوله، نظروا إليك شجر العيون وقالوا لك أنت متخلف العقل متخلف الفكر متخلف الرأي، أنت تعيش في قرون خالية وقرون مضت وانقضت وأناس انقضوا وانطوت أمم، هذا عصر لا يمكن أن نطبق فيه الشرع ولا يمكن أن يصلح الشرع لهذا الزمن. كلا إنها والله كلمة النفاق والكبر الذي امتملأ قلوبهم فهم لا يقبلون من يقول هذا حرام. إذا قلت يا هؤلاء إن قوانين الوضعية لا تنصف العباد ولا تحقق العدالة ولا تردع الإجرام، بل هي في مصاف المجرمين وفي تعيين المجرمين، فهذه حدود الله الشرعية، قطع القاد قطع السارق وجلد الزاني أو رجمه وجلد شارب الخمر وإقامة الحد المحاربين. قالوا لقد عطلت حقوق، قد أسأت إلى الإنسانية وشوحت البشرية وأتيت، فهم يردون شرع الله كبرا في نفوسهم، لأن الكبر منعهم عن الإيمان والانقياد، فهم يبطل الحق ويردون الحق ولا يقبلونه ولا يعملون به. إذا قلت لهؤلاء لماذا نسمع ونقرأ كلمات في طياتها استهزاء بأهل الإسلام وسخرية بالأمرة بالمعروف والنهي عن المنكر وتتبع الزلات والعثرات، بل افتراء الأكاذيب والأباطيل على رجال الخير والحسبة والدعاة إلى الخير، قالوا لك أنت ما تزال في غفلة، لماذا تدخلون في شخصيات الناس؟ لماذا لا يترك الناس على أهوائهم؟ يصلح من يصلح ويفسد من يفسد ويجرم من يجرم ويطيع من يطيع، دعوا الناس وشأنهم، فهم يرفضون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتضيق صدورهم بذلك، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحول بين أولئك وبين إجرامهم ومحبتهم للفساد. إذا قلت لهؤلاء إن الإسلام جاء بما يحفظ الأعراض ويصونها ويحميها من الوزائل، فحرم اختلاط الجنسين وأمر المرأة بما أمرها به ورسم لها الخطة النظيفة التي فيها حماية عرضها وحماية دينها وصيانة كرامتها وإشغالها بمهمتها الأساسية، نظروا إليك تعجبا وتكبرا وانخداعا وإغارا وقالوا عطلتم المجتمع من نصفه وجعلتم المرأة بين حيطان أربعة وقلتم إلى آخر ذلك. فغاية أولئك مما يصدر من ألسنتهم وكتاباتهم دعوة إلى الانحلال من الأخلاق والانحلال من الفضائل والتردد والتجرد من أحكام الشريعة، ويأبى الله والمؤمنون إلا ثبات على هذا الدين واستقامة عليه بتوفيقه وهدايته. إن هؤلاء حينما يكتبون يحاولون الصيد لأي خطأ أو أي موقف يعيبون به الإسلام وعلماء الإسلام وعلماء الإسلام وفقهاء المسلمين عن جهل بما يكتبونه وقلة علم بما يسطرونه، لكن في قلوبهم المرض ونطر الحق وعدم الانقياد له. أيها المسلم، إن للكبر أسبابا، فمن أسبابه كما سبق العلم الذي لا ينفع، فإن العلم الشرعي يدعو إلى خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكل علم لا يدعو إلى خشية الله وطاعته فهو يحمل صاحبه على الكبر والغرور. ومن أسباب قال الله جل وعلا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن أسباب الكبر ما يعطي الله بعض حد عبده من سعة في الرزق وسعة في المال، فماله يخدعه وماله يوجب له الإعجاب والاغترار بنفسه، فينظر إلى من ليس كذلك نظر الاحتقار والازدراء. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وما اعتبر أولئك بما قص الله من أمم غضتهم دنياهم وغضتهم أموالهم فانخدعوا بها فصار سببا لهلاكهم وشقائهم. والكبر يحمل عليه أحيانا افتخار الإنسان بنسبه وكبرياه بأحسابه وأسلافه، فهو ينظر إلى الآخرين نظر الدون لأنه يرى نفسه ذا الحسب والشرف والنسب الشريف العالي، فغيره ليس كذلك. وكل هذه من المغالطات، فإن الشرع رفض هذا كله وقال لأبي ذر لما حي رجل بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، وقال أربع في أمتي مجهلية: الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة على الميت. فالفخر الإنسان بحسبه ونسبه وتعاليه على عباد الله، كل هذا من الخطأ والجهل. فإن الإسلام وحدنا بالإسلام وربط بنا ربطنا بأخوة الإيمان، أن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأنساب الناس في هذه الدنيا، وأما في الآخرة فما فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. من عباد الله من يكن كبره بأسباب طاعته لله فهو مطيع لله وعابد لله، لكن أتاه العجب من هذه الطاعة فمن بطاعته على الله واحتقر الآخرين وازدراهم. ولا يعلم هذا المسكين أن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فيا من من الله عليه بالطاعة اشكر الله على فضله واشكر الله على نعمته، وارحم العاصي بنصيحتك له ودعوتك إليه وتوجيهك له، لعل الله أن ينقذه من النار كما أنقذ من النار، ولعل الله أن يهديه. لا تحتقر العاصي فإنه عصى والأمر بيد الله، كن رقيبا رفيقا به داعيا إليه لعل الله أن يداعيا له، لعل الله أن ينقذه مما هو فيه. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن قبلنا كان يأمر أخله بالمعروف وينهى عن المنكر، فلما لم يطع قال: والله لا يغفر الله لك. قال: الله، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. أيها المسلم، لا تحتقر عباد الله لا بنقص مال ولا جاه، ولا تحتقرهم بقلة نسب ومال، ولكن راعي بهم الدين والتقى والصلاح والاستقامة على الخير والصلاح. أيها المسلم، الكبر مذموم دائما، والكبر لا خير فيه، ظلم عباد الله والتعدي عليهم والتسلط عليهم بلاء عظيم. من عباد الله من يحمله جاء منصبه وولايته وجهه على الكبر، فإذا كان ذا منصب رأيته متكبرا معجبا بنفسه، يرى أنه فوق الآخرين وأنه اختير لأنه خير الناس وأن غيره ليس كذلك، وكل هذه من وساوس الشيطان. فالمهتدي من إذا زيد في جاهه وأمره ازداد تواضعا لله. ترى هذا المغلوب لا يصغي لناصح ولا لموجه ولا لمرشد، قد أغلق وقد صم أذنيه عن كل ناصح ينصحه وعن كل من يوجهه، لأنه اغتر بمنصبه ومكانته. ولا يعلم المسكين أن الدنيا دول، وأنه اليوم رئيس وقد يكون مرؤوس، وأن الدنيا ليس ضامنا لأحد، ما حق على الله ما على شيء من الدنيا إلا وضعه. فلنتق الله بأنفسنا ولنتعامل مع إخواننا تعامل الإحسان والتعاون على الخير، ولنبتعد عن مظاهر الكبر بأي صورة من صورها، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والاستقامة على شرع الله والثبات على دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أيها المسلم، التواضع خلق كريم وعمل صالح، خصلة من خصال الخير يمن الله بها على من يشاء من عباده. في التواضع رفعة في الدنيا والآخرة، من تواضع لله رفعه. التواضع من أخلاق الأنبياء وشيم النبلاء والنبلاء. ألا ترى تسمع لأقول أن من الله إخبار الله عن موسى عليه السلام، فلما توجه تلقاء مدين ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما، رفع الحجر حتى استقيا من الماء، وهو كليم الرحمن عليه السلام. وأنبياء الله كلهم على هذا المنوال في تواضعهم وخضوعهم لله. وأكمل الخلق وأفضل الخلق على الإطلاق سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، فكان سيد المتواضعين لله ثم لعباده. وإنك لعلى خلق عظيم، كان رقيق القلب رحيما خافر الجناح للمؤمنين، يشري السلام ويسلم على الصغير والكبير، يجيب دعوة من دعاه ويتواضع لله. كان تخبر عائشة لما سئلت ما كان حاله في بيته، قالت: كان ما في حاجة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج وصلى بالناس. كان رأس المتواضعين صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، تواضع لربك بعبادتك له وخضوعك له وتضرعك بين يديه وعلمك الحق أنه إلهك وخالقك، وأن إليه مردك ومآلك، وأن كل النعم التي أنت فيها فمن فضله وكرمه، وإمامكم من نعمة فمن الله. فتواضع لكبريائه وعظمته، تواضع له بدعائك إياه والتجائك إياه وإقبالك على ما أمرك به. حافظ على الصلوات واخضع بها واخشع، وأد الزكاة وصم وحج وافعل كل الخير تواضعا لربك. تواضع لربك فادع إلى دينه وادع إلى شرعه. تواضع لنبيك صلى الله عليه وسلم فاقبل سنته واعمل بها، ولا تعارضها برأي صاحب رأي ولا بمقالة أي قائل. اخضع لها واسمع واطع، واعلم أن ما قاله في زمنه هو الحق في كل الأزمان، ولن يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها. تواضع لأبويك برا وإحسانا وخدمة، ولا سيما عند الكبر وضعف القوى، فتواضع لهما خدمة وإكراما وخطابا بكل قول طيب. تواضع للكبار من كبر سنا، وارحم كبر الكبير وصغر، وارحم كبر الكبير وأشفق على الصغير. تواضع يا أخي لأهل العلم والخير بالمحبة والتعاون على التقوى. إياك أن يخدعك الشيطان فيغريك بالكبر، أن يقول أنت الخطيب المفوه وأنت الذي لا يجول غيرك مجالك فتنخدع في نفسك، يقول أنت الإعلامي الذي لا يستطيع أحد أن يحل محلك فيغريك بالكبر حتى يحملك على الباطل والضلال. ربما خلقك بجمال جسمك ونظافة ملبسك فيخدعك حتى تزدري بالآخرين. فاتق الله، إياك تواضع لإخوانك المسلمين، فلا تكن ساخرا بهم ولا مستهزئا بهم ولا محتقرا لهم ولا لأعمالهم ولا قادحا في أسبابهم بأباب أنسابهم ولا ناظرا لهم بالازدراء. هم إخوانك المسلمون، فكن معهم متواضعا وأد لهم ما تحب أن يؤدى إليك، ولا تظن أن لك على الآخرين فضلا، فكن متواضعا تعتقد أن للغير عليك فضلا، حتى لا يكون منك إعجاب بنفسك وتكبر بأعمالك. احذر الكلمات البذيئة، احذر الكلمات السيئة، احذر النظرات المزرية، احذر كل احتقار للمسلمين، فكن متواضعا كما أراد الله لك فكما أراد الله منك. هذا هو الدين الحقيقي. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم عملا صالحا يقربنا إليه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لكل خير. اللهم أمنه بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم أره الحق حقا وأعنه على اتباعه، وأره الباطل باطلا وأعنه على اجتنابه، وذله على كل أمر تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أهدي سلطان بن عدي لكل خير. اللهم ارزقه السداد في أقواله وأعماله. اللهم اجعلهم جميعا دعاة خير وهدى، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.